السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الضمان قد يكون بإذن المضمون عنه وقد لا يكون. إذا كان بإذنه أو كان بحيث أن العرف يرى أن المضمون عنه ضامن للضامن بما يؤديه، ففي مثل هذه الحالة عليه أن يؤدي ما أداه الضامن. الضامن يعطي المال للمضمون له، ولكن يرجع إلى المضمون عنه بذلك المال. لو افترضنا أن عبد الله يطلب عليا وعامر ضمن، ففي هذه الحالات حينما ضمن عامر عن علي بما لعبد الله من المال فتبرأ ذمة عبد الله المديون المطلوب، ذمته تبرأ، بس ذمة الضامن وهو عامر تصبح مشغولة. ذهب عامر وأعطى الفلوس لعلي، بعدين يروح على عبد الله يقول خب أنا أعطيت عنك فلوس، أعطيني الفلوس. إذا كان عبد الله قد أذن له بالضمان أو كان معنى الضمان عرفا هو الإذن حتى لو لم يأذن باللسان كالشرط الضمني، فلازم يدفع. وإلا إذا كان عدم الإذن معناه عرفا التبرع فما إلى حق أن يأخذ شيء. لكن السؤال هنا أنه إذا عامر ذهب إلى عبد الله اللي ضمن عنه اللي برأ ذمته قال له عمي أريد أدفع فلوس لعلي، طيني فلوس حتى أروح أدفع لها، لعبد الله أن يقول له روح ادفع وبعدين تعال علي، إن قبل أن تدفع المال شلون أنا أدفع لك؟ معنى الضامن أن ذمته قد انشغلت، وبعدما هذه الذمة تفرغ بالمال الذي يعطيه للمضمون له ذاك الوقت إلى حق أن يرجع إلى المضمون عن ويأخذ حتى لو كان بإذنه. هكذا قالوا. شنو الدليل؟ كيف يتوقف ضمان المضمون عنه على أداء الضامن للمضمون له؟ أهم دليل عندهم الأصل، والأصل أنه قبل أن يدفع ما صاير، هذا مثل بيع طرفين، بس أحد الطرفين لازم يدفع للثاني حتى الثاني يدفع له، يعني أكو نوع من التبادل. فهذا بعد لم يدفع المال للمضمون له كيف له أن يرجع إلى المضمون عنه ويقول لي ادفع لي؟ لا حق له بذلك. نحن هنا عندنا أيضا بحث، البحث المكرر دائما أن هذه معاملات، المعاملات أمرها إن لم يتدخل الشرع في أمر من الأمور أمرها بيد المتعاملين الطرفين، وتدخل الشرع إنما هو استثناء ليس دائم، عندما يكون ربا مثلا، احنا قلنا اذا في الضمان دخل الربا لا يجوز، او يكون هناك شيء محرم في البين. اما في غير هذه الحالة العقود تتبع القصود. فعلى هذه احنا اما يكون هناك شيء واضح بينهما، يقول لعمي انت روح ادفع عني المال للمضمون له للي كان يطلبني، روح ادفع بعدين تعال علي. هذا كان صراحة قال، او بالعكس صراحة الطرف الآخر قال أنا أدفع له، أنا أضمن لك، أنا أضمن لك وأبري ذمتك، ولكن مو معناته أنا أدفع عن الفلوس منك أخذ وأعطي له، بس من أجل الثقة، من أجل أنه أنت لعله ذاك اللي يطلبك ما إلي ثقة بيك، أنا هنا أخلي ثقتي، أخلي شخصيتي في القضية، ذمتي أخليها. نفس الشيء لازم أول مضمون عن يدفع، بعدين الضامن يدفع للمضمون له. وإذا لم تكن هناك صراحة بل كانت هناك أعراف العرف، عرف بحيث أن العاقد تبنى عليه، إحنا العرف نعتمد عليه، متى ما كان مبنى العقد مرتبطا به، مثل ما يقولون أنه البيع إنما يكون بعملة البلد، بوزن البلد، بمؤجل أو معجل حسب العرف اللي في البلد إلى آخره. إذا كان للعرف رأي في ذلك وكان المتعاملان أو المتعاملون فيما بينهم قد اعتمدوا على هذا العرف وبنوا عقدهم على هذا العرف، فحنرجع العرف، ويبدو أن ما بينه الفقهاء هو استجلاء للعرف، أن العرف في الضمان لا يرى أن الضامن يأخذ المال من المضمون عن ثم يدفعه إلى المضمون له، وإنما العرف يرى أن أولا الضامن يدفع للمضمون له ثم يرجع إلى المضمون عنه، كأنه العرف كان هكذا. واستجلوا العرف وبينوا الحقيقة، وصحيح هذا حين نعتمد هذا كلامهم، ولكن إذا انعكس العرف في يوم من الأيام في موقع من المواقع أو كانت الصراحة بغير ذلك، هذا ما يتنافى مع الضمان، لأنه الضمان ليس في عقد شرعي جديد، الضمان في عقد عرفي الشرع المقدس جاء أمضاه وهو موجود، وإحنا نعتمد على المتعاقدين وعلى العرف الذي اعتمدا عليه، وليس كل عرف. هذا رأينا، مو فقط في الضمان، في كل العقود إن لم تكن هناك نصوص شرعية واضحة في مخالفة هذا الشيء. الشرع يقول الربا حرم الله وأحل الله البيع وحرم الربا، خلاص الربا حرام حرام، في الضمان، في الصلح، في الإجارة، في الرهن، في أي شيء يجي الربا حرام حرام. هذا هو الشرع المقدس حينما بين سلمنا، ونستثني في كل عقد الربا، أي مكان شفنا الربا كنا هذا الله قال وحرم الربا. أما إذا لم تكن هناك نصوص واضحة، مجرد أنه استجلاء العرف، نقول لكل زمان عرفه، بل لكل مكان عرفه، فإحنا ما نجي ويعني نقول كلاما بشكل آخر. أنا أقرأ العروة الوثقى في هذا المجال. إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته، يعني المضمون عنه برئت ذمته والذمة انتقلت إلى الضامن. نحن هنا أيضا عندنا نظر، نقول هذا إن لم يكن هناك عرف اعتمدا عليه، ويقول سواء أذن أو ما أذن فالمضمون عن ضامن إن لم يكن. بس الآن عرف الشكل، يعني التبرع في شيء نادر، العرف اللي في البنوك وفي مراكز الصرافة وفي كثير من الأماكن العرف ما يقول في واحد يتبرع بكذا مليون دولار من أجل واحد آخر، لا، هذا إنما يضمن في مقابل شيء، في مقابل أنه ذاك هو بس من أجل تمشية الأمور. وعادة ولو نخرج من سياق حديثنا، أهم فائدة البنوك، فائدة حقيقية البنوك هذا، ولو كان مع الأسف الشديد البنوك تدخل في مجالات الربا وما أشبه، هذا مو شغل البنوك. الشغل الحقيقي البنوك هو إيجاد الثقة في المجتمع، يعني يأخذ المال من صاحب المال ويوظفه لصاحب الشغل لمن عنده قدرة على الشغل، وبالتالي يمشي المجتمع. وقد تكون البنوك أداة لتنمية المجتمع، تنمية حتى على مستوى الحكومة، يعني الآن مثلا الولايات المتحدة الأمريكية مديونة للبنوك وللصناديق الائتمانية المرتبطة بالدولة، مديونة فقط وفقط 20 تريليون دولار. 20 تريليون دولار، أول ما أجى أوباما كان 6 تريليونات. أوباما قد ما قدر يقترض وذبب الناس، والآن يريدون أيضا هو حكمه وخطه يريد يمشي بس على حساب 20 تريليون دولار. من 6 تريليونات صار عندهم نقص 20 تريليون، يعني 14 تريليون دولار صرف من جيب الناس، باعتبار أنه هاي الصناديق في النهاية للناس، صندوق ائتماني، صندوق المتقاعدين، صندوق الما أدري كذا صناديق. فالبنوك قد تقوم بدور الواسطة بين أصحاب المال وبين الدولة. يعني الآن السعودية خلت شي يسمونه سندات، هي هاي نفس الطريقة، باعت سندات أعتقد 16 أو 17 مليار دولار، باعت سندات مضمونة من قبل الدولة. كل الدول تقوم، وهي أموال الناس، بس أموال الناس بضمان البنوك، وخب لا بأس، هاي في شغل زين، بس هذا متبرعات. فالإذن نحتاجه إما بصورة مباشرة وإما بصورة بنائية، ما يسمى بالشرط الضمني، مبنى العقد على الإذن. أما إذا لم تكن هناك لا شروط مباشرة ولا بنائية، فمن مع عدم الإذن معناته هذا متبرع، جاي ضامن متبرع، فما دام متبرعا إذا رجع إلى المضمون عنه وقال يلا ادفع المال، يقول أنت تبرعت والله محمد وعلي وياك، وانت حصل اجرك من رب العزه. هو يروح ايضا ممنون لانه تبرع. اذا ضمن بغير اذن المضمون عنه برئت ذمته ولم يكن له الرجوع عليه، وان كان اداؤه باذنه او امره. مثلا نفترض حسب المثال اللي جبنا، علي قام يوميا يدق باب او يدق تليفون على عبد الله يقول أنا فلوسي، وعبد الله يدق تليفون على منه، على عامر الضامن يقول الله ادفع له. هذا معنى ادفع له، مو أنا ضامن أنا أعطيك الفلوس، أمره من باب الأمر المعروف أن يتبرع، مو أكثر من هذا. إلا أن يأذن له في الأداء عنه تبرعا من في وفاء دينك، أن يقول أد ما ضمنت عني وارجع به علي. يعني مرة يقول أنت ارجع علي، يرجع عليك ليش أخذ فلوس منك؟ لا، يقول حتى تخبرني وأشكرك على ذلك مثلا. فهذا يقول على إشكال في هذه الصورة أيضا. طبعا هاي الإشكالات كلها ترفع إذا نحن اعتمدنا على نية الطرفين وعلى العرف الموجود وعلى القوانين المرعية عندهم، من حيث أن مرجعه حينئذ الوعد الذي لا يلزم الوفاء به. وإذا ضمن بإذنه فله الرجوع عليه بعد الأداء، وإن لم يكن بإذنه لأنه بمجرد الإذن في الضمان اشتغلت ذمته. طيب هسه متى يرجع في المسألة التالية؟ يوضح العلامة الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه في عروته ويقول: ليس للضامن الرجوع على المضمون عن في صورة الإذن إلا بعد أداء، بعد أداء مال الضامن. ثم يقول على المشهور، يعني المشهور بين الفقهاء، أنه إنما يرجع الضامن إلى المضمون عنه في مثالنا عامر إلى عبد الله، يرجع عليه بعد أن يؤدي المال إلى علي اللي هو كان يطلبهم ونسميه مضمون له. بل الظاهر عدم الخلاف فيه، وإنما يرجع عليه بمقدار ما أدى. سنفترض، نفترض عامر يمون على علي، الضامن يمون على المضمون له اللي يطلب، يقول: عمي هو 1000 دينار، أنا أعطيك 800 والله إن شاء الله يغنيك. وقال: ما يخالف أعطيني 800. أخذ 800 راح على منه؟ راح على عبد الله المضمون عنه المطلوب الأولي. قال له: خب ادفع لي 1000. قال: أدري أنا سمعت أنت 800 دفعت، أنا أعطيك 1000 يعني شنو؟ قال: خب بالتالي أنا سقطت 1000 دينار من دينك تعطيني. قال: لا، بمقدار ما أديت وهو 800 أنا أؤدي إليك. هذا بل الظاهر عدم الخلاف، وإنما يرجع عليه بمقدار ما أدى. إما لأن ذمة الضامن، ليش؟ لماذا هكذا لا يرجع إليه إلا بعد الأداء؟ فيجب الأدلة، لأن ذمة الضامن وإن اشتغلت حين الضمان بمجرده، إلا أن ذمة المضمون لا تشتغل إلا بعد الأداء وبمقداره. يقول: حقيقة ذمة الضامن اشتغلت، بس ذمة المضمون عن فرغت. الحين من جديد ذمة المضمون عن تنشغل بحاجة إلى دليل، والدليل مفقود، فلا تنشغل إلا بعد الأداء. وإما لأنها لا تشتغل عين الضام لكن بشرط الأداء، فالأداء على هذا كاشف عن هذا الاشتغال من حينه. وإما لأنها وإن اشتغلت بمجرد الضمان، إلا أن جواز المطالبة مشروط بالأداء. فالدليل آخر أنه لا، الذمة، هذا كلام شوي دقيق، يقول بأنه مو ذو الثلاثة المضمون عنه، المضمون عنه منه المطلوب، ومثالنا منه عبد الله. هذا عبد الله يقول الضمان ما فرغت ذمته وإنما نقلت ذمته، يعني فرغت ذمته بالنسبة إلى علي ولكن شغلت بالنسبة إلى عامر، يعني افترت الذمة. بس هاي افترت الذمة شرط المطالبة، يعني مطالبة عامر لعبد الله المضمون عنه أن يؤدي بعدين يطالب. هذه وجوه مختلفة، ولكن هذه الوجوه يعني استحسانات، ما ندري شنو. الشيء اللي نقدر نعتمد عليه هو أن الذمة في الحقيقة فرغت ذمة الضامن، حسب رأي الفقهاء الشيعة يقول فرغت ذمة المضمون عنه حينما اشتغلت ذمة الضامن. زين، وإذا اعتبرنا هذا عقد فلنرجع في هذا العقد كما سائر العقود، نرجع إلى العرف ونرجع إلى ما تبانيا عليه في العرف. والموضوع وكل أكثر دليلهم هو البراءة، أصل البراءة. هذا الموضوع موضوع مهم في مسألة الضمان، وفي الحقيقة نحن بحاجة إلى شيء من فقه المقارن. الفقه المقارن يعني إحنا أيضا ندرس العرف الآن، سابقا العرف كان مثل شيء بكف العلماء، العلماء هم كانوا مرجع للخلافات وهم كانوا مرجع لعقود الناس. في بعض المدن أنا أعرف، مدن الإيرانية كان التجار حينما يتفقون فيما بينهم على صفقة يذهبون إلى العالم ويودون اتفاقهم مع العالم، والعالم يأكد هذا الاتفاق زين أو مو زين أو ينصحهم بنصائح معينة. الصفقات المهمة ما كانوا يحسمون أمرهم فيها إلا بعد مراجعة العالم. خب سابقا هكذا، بس الآن لا البنوك ترجع لنا ولا حتى الأسواق إلا ما شذ وندر ترجع إلى العلماء. فإحنا بحاجة حينما نريد نفتي أن نرجع إلى أعرافهم، وإذا أردنا أن نقول شيئا نلاحظ هذه الأعراف ونتكلم بما تقتضيه هذه الأعراف إن كان العقد مبتنيا على الأعراف، وهو كذلك عادة العقود. الناس ما عندهم خلط في كل قضية صغيرة أو كبيرة يكتبون حسب تعبير الناس سنون، أكو بيها سنن، يسموها سنونة يعني سنن، ثانية وسنونة مفردها. فأكو سنن، أكو أعراف معينة، يعني طبعا سنن إحنا نعترف بها إذا كان مرضية، كانت مرضية بين الطرفين وغير مخالفة لأحكام الشرع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.